بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في تفسير سورة
العنكبوت. بقي سؤال واحد لازم أعرض له اليوم لأنه يتعلق بالقرآن، قبل أن أكمل في سورة الكهف. هذا السؤال من تنبيه من بعض الأخوان وأسئلة، يقول ألاحظ أن أنا بعد رمضان حدث شيء من الفتور أو القسوة في القلب، وبعضهم قال الثقل في العبادة، وبعضهم قال أنني أحش حتى في الناحية النفسية ليست نفسيتي كما كانت في رمضان. والجواب عن هذا من وجهين. أولا، لا شك أن شهر رمضان بصيامه وقيامه وعبادته وأذكاره ودعاه ما يمكن يكون كالأشهر الأخرى. هذا في جزء من أيضا جزء من الطبيعي، لأن الفتور أحيانا نعم كما لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى. فإذا كانت فترتك ما تأخرت عن واجبات لكن لم تكن بنفس عزيمة السابقة، هذا أعتقد أنه جزء من الطبيعي. لكن الوجه الثاني علاجه بالقرآن، لأن نحن في درس تفسير الآن، وأرجو من الأخوة تلاحظون وسأظل أكرر موضوع أهمية تدبر القرآن، وهذا مشروع عظيم. أبشركم أن عدد من كبار طلاب العلم بدأوا يعنون به، حتى من الأخوات الكريمات بدأ التأليف فيها، الآن وصلت المؤلفات في هذا حسب ما أعرف الآن قرابة 10 كتب أو قريبة من 10 كتب فيما يتعلق بتدبر القرآن سواء مباشرة أو غير مباشرة. أصبح علم الآن مهم جدا. كتب التفسير والحمد لله كثيرة ومتوافرة، لكن كتب التدبر وعلم التدبر أصبح الآن مشروع يسمى مشروع الأمة الكبير، وأصبح يطرح من بعض الأخوة بالقنوات الفضائية. فآمل أن ينال عناية، لأن أيها الأحبة كما قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب. تساهلنا وتأخرنا في موضوع التدبر، والحمد لله في الحفظ طيب، التجويد جيد، علم التفسير إلى حد ما، لكن التدبر قليل. التدبر كما ذكرت أنه كما قال ابن القيم رحمه الله أنه أحد أنواع الهجر. يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، من التدبر أي هجر التدبر، يقرأ القرآن ويعمل بالقرآن لكنه لا يتدبر القرآن، هذا من أنواع الهجر. فأقول إن تدبر القرآن من أقوى العلاجات للأمراض الحسية والمعنوية والنفسية. ولماذا؟ لأن فيه سر عجيب جدا. نزل به الروح الأمين على ماذا؟ على قلبك لتكون من المنذرين. فركز، فنص الله جل وعلا في سورة البقرة وفي سورة الشعراء على أن القرآن أنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فهل القرآن في ألسنتنا أو في قلوبنا؟ والقرآن إذا دخل كما قلت في لقاءات ماضية، إذا دخل القلب لأنه نور وشفاء كما قرأ الإمام اليوم ورحمة بدد كل شيء. فلو أننا عشنا مع التدبر كما نعيش في رمضان أو غيره لزال الثقل ولزالت الهموم ولزالت الأمراض. فيه ملحظ نبهني إليه بعض الأخوة وهو جميل جدا. بعض الأخوة لما قلنا إنه يستشفى بالقرآن وبتدبر القرآن يتصور أن المشكلة لابد أن تنحل. لا يلزم، لكن المشكلة أحيانا إخوان لها جانبان: ذات المشكلة والهم الذي يكون على القلب بسبب المشكلة. أحيانا قد لا تنحل المشكلة، يعني يكون إنسان مريض ما يشفى، ويتدبر القرآن قد لا يشفى، لكن يحدث الجانب الآخر وهو طمأنينة القلب والرضا. ومما لفت نظري هذا أحد الأخوة في قوله تعالى في قصة يونس عليه السلام، لما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ماذا قال الله جل وعلا؟ قال فاستجبنا له، أكمل الآية، ونجيناه من الغم. الآيات التي قبلها في أيوب قال فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. نوح عليه السلام قال فاستجبنا له فنجيناه وأهله. هنا قال بالنسبة لأيوب يونس عليه السلام قال فاستجبنا له وكشفنا ما به، لاحظ كيف، ونجيناه من الغم. ما الفرق؟ عند يونس عليه السلام عنده مشكلتان، مشكلة وجوده في بطن الحوت، ومشكلة الأكبر وهي الغم لأنه خالف الأمر. الله جل وعلا يقول حققنا له الأمرين، أننا نجيناه من بطن الحوت وأيضا نجيناه كشفنا ما به من غم. لم يمكن الإنسان ينجي من بطن الحوت، لكن عنده هم أنه ترك قومه اللي بسبب عوقب، تبقى مشكلة، تبقى مشكلة قلبية. فالله جل وعلا قال فاستجبنا له، أي أخرجناه من الحوت ونجيناه من الغم، أو كشفنا ما به من غم. شوف، لاحظ يا أخي الكريم، هنا آية دقيقة جدا عباراتها. فأنت أحيانا لما تدبر القرآن تحس سعادة عظيمة. في مشكلة حدثت لأحد الأخوة قبل بعدها قديمة هي، فعرضها على أحد كبار طلاب العلم الذين يعالجون بالتدبر بعد العيد، عرضها أظن ثالث العيد أو رابع العيد أو آخر رمضان، الوهم مني. يقول اتصل قبل يومين، يقول والله يا شيخ إنني أعيش سعادة لم أراها في حياتي. هل انحلت المشكلة؟ قال لا، ما انحلت المشكلة، لكن الهم الذي كان في قلبي زال بسبب المشكلة. أحس بسعادة، أحس براحة، والمشكلة إن شاء الله تعالج بعد ذلك. لذلك أحيانا لو أننا أخذنا القرآن على أنه معالج القلوب لتغيرت أحوالنا. الحديث في هذا يطول، لكن أحببت أن أنبه، عودوا إلى القرآن أيها الأخوة، تدبروا القرآن. ولذلك يقول جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم ماذا قال؟ على ألسنتنا أقفالها؟ ها؟ لا، أم على قلوب أقفالها، لأن التدبر موقعه القلب. فإذا يحدث لك سعادة أعظم. أما هل تحل المشكلة أو لا، قد يكون بقاء المشكلة هو الخير لك، يرفع الله جل وعلا من مقامك. اتصل بي أحد الأخوة في ساعة فتوى أمس، فقال يا شيخ أنا عندي مشكلة وأقرأ وأتدبر لكن أشوف المشكلة تزيد. فأجبت بكلمة، قلت كم لها المشكلة عندكم؟ خمس سنوات معدودة. قلت كم جلست مشكلة يعقوب عليه السلام؟ قلت قيل 20 سنة وقيل 30 سنة، وما على ظهر الأرض أكرم منه على الله جل وعلا في ذلك الوقت. ما كان على ظهر الأرض أكرم من يعقوب عليه السلام، ومع ذلك بقيت مشكلته حتى ذهب بصره. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، بيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. لا تتعجل الأمر يا أخوان، قلت هذا شك في الله، أنت في شك في الله. يا إخوة الكرام، قضية القرآن أمر عجيب، والدعاء وكالدعاء، التدبر كالدعاء، قد يتأخر الإجابة لأن الإنسان ليس محلا للإجابة بسبب ظلم أو تعدي أو غير ذلك أو أكل حرام، وقد يكون محل الإجابة لكن الله جل وعلا صرف عنه من الشر أعظم مما دعا، وقد تؤجل له يوم القيامة، لاحظتم كيف، ويكون أعظم منهما جميعا. فكذلك المهم أين قلبك، كيف تجد قلبك، كيف طمأنينته، كيف سعادته. فقد تبقى المشكلة ويبقى القلب مطمئن، وينجيك الله جل من الغم كما نجى يونس، وقد يجمع الله لك بين الأمرين كما حدث ليونس ولغيره من أنبياء الله ورسله. نعود مرة أخرى إلى ما يتعلق موضوعنا، وإن شاء الله لن أطيل عليكم، سأنتهي لأن ربما بعضهم مرتبطين، سأقف بغض النظر عما فيه بعد 6 ساعة تماما إن شاء الله. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. تحدثت عن هذا في الأسبوع الماضي، ولكن جوهر الحديث يتعلق بمسألة جوهرية، وما أذكره ليس إلا أمثلة. أن البعض يتوقع أن الفتنة هي فقط كما قلت إما سجن أو فصل من وظيفة أو تضييق رزق أو ابتلاء بمرض. نعم، كل هذا من الفتن لا شك في ذلك، لكن الفتن أعظم من ذلك. أذكر لكم بعضها على سبيل التبيين، وإلا فالأمر أعظم. لماذا؟ لأننا الآن هذه الأيام، هذه السنوات، نعمر بفتن عظيمة جدا، والعالم كله يضطرب الآن ويغلي. أين موقعك؟ تلاحظون حتى تأثر الناس، الرجال، النساء، المؤمنون الصادقين، فنحن نمر بفتن متعددة. فتن شهوات وفتن شبهات، وهي أعظم فتن امتحان قلوب. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. فمن الفتن أيها الأخوة، ذكرت سابقا بعض أنواع الفتن، منها قلت فتنة الأهل والأولاد، وذكرت فتنة الدنيا والابتلاء بأنواعه. من أنواع الفتن التي فتن صعبة جدا أن ترى أن الدنيا مقبلة على أهل الدنيا، وتجد أن يجلس نفسه قد يكون داعية طالب علم قد ضاقت عليه الأمور، هذه فتنة قد لا يحس بها إلا من وقع فيها، فتنة عظيمة جدا. بل أعظم من ذلك عندما يجد طالب علم، لاحظ انتبهوا لعبارة ترى مهمة للغاية، يجد طالب علم بل أحد المشايخ وفيه خير ويحبه الناس ومزكى ومشهود له بالخير، وهو في نعمة وبحبوحة، ويجد نفسه في ضيق، هذه فتنة ابتلاء. وقلت لكم في درس قديم في عام 1413 في درس فقه الفقه، وأعدت قبل أشهر، من الابتلاء عدم الابتلاء، أو من أعظم البلاء عدم الابتلاء، أي عدم الابتلاء الظاهر. وقلت لكم تأكيدا لهذه الحقيقة، كنا مع شيخنا الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في أحد اللقاءات غير العامة. تعرفون الشيخ عبد العزيز منذ عام 57 هجري أمره الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أن يذهب إلى الدلم قاضيا، وجلس سنوات هناك وهو إمام، ثم جاء للرياض جامعة في كلية الشريعة، ثم للجامعة الإسلامية أصبح مديرا لها، ثم رجع. بعض الناس يقول الشيخ عبد العزيز، وهو الذي من أن أندر من أجمعت عليه الأمة في العصر الحاضر رحمه الله على إمامته وعلى فضله وعلى منزلته، قد يأتي الشيطان يقول الشيخ عبد العزيز ما جاء بلا، الشيخ عبد العزيز لا فصل من وظيف ولا سجن، وما شاء الله من مرتبة إلى مرتبة، يأتيك الشيطان يصور لك هذا البلاء. يوم من الأيام فتحنا هذا الموضوع مع الشيخ عبد العزيز بطريقة مجلس، فوالله ذكر لنا من الابتلاءات التي مر بها ولا يعلمها الناس، ما ذكرها إلا بعد أن حاولنا مع عدة مرات، الشيخ لا يريد أن يظهر عمله، ما تهون عنده ابتلاء السجن وابتلاء الفصل من الوظيفة وابتلاء المرض، وقد ابتلي بالمرض الشيخ أكثر من مرة، فتن تعرض لها الشيخ شديدة جدا، أشرت إلى بعضها في ذلك الوقت. فيا أخي الكريم، لا يلزم تتصور أن هذا أن ما ابتلي، أنت ما يدريك أن ماذا ابتلي، قد يكون في الظاهر أن ما ابتلي، لكن في فتن ومحن منها المواقف، يأتي وقت تحتاج موقف. والشيخ عبد العزيز رحمه الله في آخر أيام حياته رحمه الله كان له موقف مشهود، كان له موقف يذكر فيشكر. ففعلا وكان موقفه صريح وواضح وجلي في أمور تتعلق لا يرضاها الشيخ، مع أنها ظاهرة معلمة، فوقف الشيخ أبدا ورفض المشاركة فيها إطلاقا. الشيخ عبد العزيز مر بامتحانات والمواقف ليست سهلة، فأردت أن أقول لما يعرض عليك الشيطان مثل هذا النوع لا تتصور أنه ما مر ابتلاء، وماذا يدريك، هذا نوع من الابتلاءات التي تمر على الإنسان لا يعلم عنه. أيضا من الابتلاءات أن يستوحش الإنسان بين أهله، يأتيني شباب يقول أنا الوحيد الملتزم في البيت، بل أقول لكم ليس فقط كلمة الملتزم، بعضهم يقول أنا الوحيد الذي أصلي في البيت، أسأله أقول أبوك ما يصلي، قال لا، قلت ولا في البيت، قال ولا في البيت، قلت ولا الجمعة، قال ولا الجمعة، مع ما في البيت من منكرات لا يعلمها إلا الله. وأذكر قصة جميلة حدثنا بها الشيخ محمد الفراج حفظه الله، يقول كنت في زيارة مركز من المراكز الصيفية في سنة من السنوات في رمضان، مركز متوسطة من المتوسطة، فجاءني سؤال من شاب يقول يا شيخ أنا الوحيد الملتزم في بيتي، شاب تصوروا شاب في الكفاءة كيف المعاناة سيعانيها، يقول أهلي غافلون وفي لهوهم، أريد حل يا شيخ لمشكلتي. يقول الشيخ ما وجدت، يعني فكرت قلت يا أخوان نحن في رمضان وهذا أيام مباركة، سأرفع يدي أدعو له ولأهله، ادعو معي. يقول فرفعت يدي ودعوت وهم يؤمنون أن الله يصلحه ويثبته ويصلح أهله ويصلح والديه وإخوانه وعائلته. يقول انتهى الأمر. يقول السنة اللي بعدها ذهبت لزيارة مركز صيفي لإلقاء محاضرة في ثانوية، فجاءتني رسالة قال: يا شيخ تذكر الحدث كيف أنساه؟ قال: أنا الذي سألتك، أنا الآن في الثانوية، أهل بيتي كلهم التزمون، كلهم صلحوا بفضل دعوة الشيخ ومن معه. فأحيانا أصعب شيء نستوحش الإنسان بين أهله وعائلته. تأتيني رسائل الآن كثيرة أيام العيد، يقول أهلي الآن هل أجوز أذهب أعايدهم؟ كيف تعايد أهلك؟ قال: نعم، لأن عندهم المنكرات في داخل المعايدة، الدشوش والدخان والبلاء، إن ذهبت مشكلة تركتهم مشكلة. فكنت أقول لهم دائما: اذهب وسلم واخرج، لا تبقى رؤيتهم، خلهم يعرفوا أنك خرجت بسبب المنكر. أو يحدث في زواجات مثل ذلك، ترى في بعض البيوت يا أخوانا هنا من أنواع الابتلاء، يستوحش الإنسان وحده. نحن نقول هذا في بلادنا، أما في بلاد أخرى قد يكون الإنسان في بلده تجد البلد كله أو أغلبه ليس فيهم، ما أقول ليس فيهم المسلم، فيهم المسلم، لكن البدع والمنكرات والبلاء، فتجد الملتزم بالسنة مستوحش. هذا ابتلاء عظيم جدا. نحن نعيش في خير وفي نعمة، والحمد لله آباؤنا مسلمون طيبون، أهلنا ما نحس بهذه الغربة. اسألوا إخوانكم الذين جاءوا من بلاد أخرى كيف يعانون من هذه الغربة، هذه من أشد أنواع الابتلاء، هذا نوع من البلاء. ونسأل الله يحفظنا ويحفظ البلاد. الآن بدأت تسري أمور في داخل البيوت محزنة في قضايا اللهو والمنكرات والزواجات وغيرها، هذا نوع بلاء ثابت على دينك القابض على الجمر. الإفلام ميمة حسب الناس أي يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، هذا من الفتنة، من أنواع الفتنة أيها الأخوة، لأني سأختصر محافظة على الوقت. فتنة الشهوة، ومن أعظم فتن الشهوة، لا تصوروا أن فتنة ما يفهم إذا أطلقت الشهوة أن المأكل والمشرب أو الجنس، لا لا، فتن الشهوات التي تتعلق بطلاب العلم وهي الشهرة، فتنة الشهرة هذه مهلكة إلا من ثبته الله جل وعلا. نعم، يبدأ الإنسان أحيانا صادق ومخلص، لكن عندما يجتمع عنده الناس ويكثرون قد يتحول العمل بدل أن يكون أهل الناس. نعم، هذا عمل قلبي خطير جدا، خطير. يبدأ العمل هو صادق ما عنده مشكلة، لكن زاد العدد، كثر الطلاب، كثر المتصلون، لاحظ أنه خف العدد أو قلت الاتصالات أو قول الناس الذين أبهمه، ما السبب؟ يكتشف السبب، يحاول يبحث عما يأتي بالناس لنفسه، فهو من حيث لا يشعر عبد نفسه بدل أن عبد الله جل وعلا. هذه فتنة حساسة ودقيقة، كان السلف يخافون منها خوف عظيم، حتى إن بعضهم وإن كان هذا القول من زهدهم، إذا اجتمع عليه خمسة من الناس ترك الدرس، يبدأ الدرس واحد أو اثنين أو ثلاثة، إذا اجتمع عليه خمسة أو بعضهم عشرة ترك الناس خوفا من الفتنة. لكن الناس لو أخذنا بهذا المبدأ فكانت مشكلة أخرى، لكن الإنسان يجاهد نفسه ولينتبه، لأن الناس أحيانا يضعونك في موضع شديد جدا. وأعجبني موقف ذكرته مرارا لشيخنا الشيخ جعفر إدريس حفظه الله، كان في أمريكا، ذهب من أجل يتحدث عما يتعلق بأزمة الخليج، فكان له موقف معروف ما أعجب الشباب هناك في أمريكا، فضجوا عليه لما قال موقفه وهو مجتهد في موقفه، ضجوا عليه. فقال: اهدوا، قال: أنتم لا ترضون للعالم أن يكون تابعا للسلطان؟ قالوا: نعم. قال: وأنا لا أرضى أن أكون تابعا للجماهير، لا أرضى أن أكون تابعا للجماهير. نعم، بعض الناس قد يسلم من التبعية لجهة معينة، لكن يصبح تبع للناس، ماذا يريد الناس، ماذا يعجب الناس، فيقع في فتنة عظيمة لا يعلمها إلا الله جل وعلا، وقد لا ينجو منها. فبدأ أن يكون عمله لله أصبح للناس. وقد ذكرت هذا الكلام لشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، قلت: يا شيخ، أنا سمعت موقف للشيخ جعفر نشر في جريدة كذا، قال: كلامه صحيح، وأنا أقول العلماء ثلاثة. ذكرت هذا في كتاب فقه الاستشارة وفي غيره، في أكثر من كتاب، لأنه 1412 قال له لي الشيخ محمد في مكة، قال: العلماء عالم دولة، وعالم، هو قال هم ما يقصد جمهور، وعالم ملة. العالم الصحيح هو عالم الملة، أما العالم الجمهور أو عالم ماذا يريد يراد منه ينفذ، هذا ليس هو العالم الرباني. يقول الشيخ: العالم الرباني هو عالم الملة، يقول ما يرضي الله جل وعلا وما يعتقده. ولذلك أقسم لنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله، وهو لا يحتاج إلى أن يقسم، بل قال والله شهيد على ما في قلبي، أيضا في لقاء آخر قال ما عملت عملا، بخاصة المكاتبات بينه وبين المسؤولين، قال منذ عهد الملك عبد العزيز إلى اليوم، هذا حدثنا فيه قبل أكثر من 10 سنوات، إلا أريد به وجه الله جل وعلا، أصبت وأخطأت. لاحظ الموقف، صعب يا أخوان، ليس سهل. قال ما كتبت مرة كتابة واحدة منذ بدأت أكتب وإلى اليوم إلا أردت به وجه الله. راضي من راضي وغضب ما غضب. ومع الناس هناك تجد من يتهم الشيخ عبد العزيز رحمه الله، أو يتهم الشيخ محمد بن فهيم رحمه الله، أو يتهم بعض علمائنا، مع كل أسف يا أخوان. الأمر عظيم، والله عظيم وجد. فموضوع فتنة الشهر الشهوة وهي الشهرة وغيرها والجماهير، وهذا الموضوع يحتاج إلى تخصيص درس خاص، لا أستطيع أن أسترسل فيه أكثر من ذلك. أيضا من الابتلاءات فتنة إبطاء النصر، فيشك الإنسان في وعد الله جل وعلا، تأخر النصر حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. طبعا استيأس حتى إذا استيأس الرسل ليس من ماذا؟ استيأسوا من الناس وليس من وعد الله، لأن الرسل لا يمكن أن ييأسوا من وعد الله أبدا، وهذا القول الصحيح في المسألة، وسبق أن أشرت إليه في سورة يوسف. أيضا فتنة الاستعجال أو التنازل أو اليأس، ونحن واقعون في هذا البلاء، أقصد المجتمع. هناك الآن المستعجلون يريدون، حاول يغيروا كما يقولون بأسلوب الهدوء، ما نفع. سمعنا ما يتعلق بالتفسيرات وغيرها، وهي والله بلاء ابتليت به الأمة. آخر يقابلهم المتنازلون، تنازلوا مع الناس، ماذا يريد الناس؟ وبدأت التنازلات باسم التوسعة وباسم التيسير، تنازلات لا أدري إلى أين تنتهي. فأصبحت التأمين حلال، أصبحت بعض الأمور التي معروفة حلال وحلال وحلال، كل طام ما نجد من يقول حلال. هذا تنازلات ما كنا نعرفها قبل 10 أو 15 عام حتى من هؤلاء. ونوع آخر وهم اليائسون، طيبون أخياء وعاملوا، فلما تأخر النصر والاستجابة يأسوا فتشاءموا وانعزلوا. هذه فتنة عظيمة، كل الثلاثة وقعوا في الفتنة. المتعجلون فتنة والله عظيمة، ذهبت فيها دماء وأرواح. المتنازلون لا أدري أي حد سيقفون، عند أي حد سيقفون، فتنة عظيمة. المتشائمون اليائسون فتنة عظيمة، فلتحذر أن تكون من هؤلاء. لأن الحقيقة أو أن حقيقة النصر والنصر الحقيقي هو أن تبلغ رسالة الله كما أمر الله، هو الثبات على الدين، الثبات على المنهج. آمن الناس أو لم يؤمنوا ليس عليك هداهم، لست عليهم بمسيطر. يقال لمحمد صلى الله عليه وسلم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلعلك باخر نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، إنك لا تهدي من أحببت. الله أكبر، لمحمد صلى الله عليه وسلم. هل نهدأ؟ المهم هل بلغنا رسالة الله كما ينبغي؟ هل التزمنا بالمنهج؟ استجاب الناس والله نفرح إذا استجابوا، إذا ما استجابوا ولا شعر ربك لهدى الناس جميعا، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. إذا فتنة تأخر النصر فيحدث من آثارها الاستعجال أو التنازل أو اليأس، هذه فتنة عظيمة. أيضا من الفتن فتنة القلوب، فتنة القلوب، وهذه أعظم أنواع الفتن، لأن ما يراها الناس، الناس إذا رأوا من الواحد منا تقصير قد يصححون عمله، قد ينبهونه، لكن فتنة القلب من يطلع على فتنة القلوب. وفتنة القلوب يدخل فيها عوامل كثيرة، وأسوأها سوء الظن بالله جل وعلا، سوء الظن بالله في أي أمر من الأمور. ويقول ابن القيم كلام خطير، كلام الحقيقة مؤثر، أقصد دلالته خطيرة وإلا كلام مفيد. هو يقول ما من امرئ، هذا كلام ابن القيم ليس كلامه، إلا وهو يسيء الظن بربه، ولكن بين مقصر ومقصر، فيقول تفقد نفسك. فيه ما يسيء الظن، فيه نسبة من ساءة الظن، وكل منا هذا عمل قلبي، ما نتحدث عن فلان أو فلان. ومعروف أن ابن القيم رحمه الله من أطباء القلوب، وكتبه عجيبة جدا في هذا الباب. الإنسان تجده يصاب بفقر، من حيث لا يشعر، لو لم يتكلم ليش أنا الفقير وغير غني؟ نعم، إنسان يصاب بمرض ويطول المرض كأنه يعاتب ربه، بل بعضهم سمعناه بأذاننا، لكن بعض الناس قد لا يقول هذا، تجد في قلبه لماذا أنا المريض، لماذا أنا لا يستجاب دعائي؟ هذا سوء ظن بالله جل وعلا. الداعية تجد داعية وصادق ومخلص وطالب علم، بل قد يكون من العلماء ما عنده إلا 5 من الطلاب أو 6، ويجد أحد المشايخ عنده طلاب العلم 100 أو 200 أو 300 يأتيه. يقول أحد المشايخ أنني جئت للشيخ عبد العزيز بن باز، قلت يا شيخ عبد العزيز عالم الأمة في زمنه رحمه الله، الشيخ فلان طالب فلان، قال ما شاء الله كم عنده من أنا ما ذكر لي اسم الشخص يعني، لكن الشخص روي له اللي زوال القصة، كم عنده من الطلاب؟ يقول لي والله الشيخ بالمئات. قال ما شاء الله ما شاء الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يا أخي ما شاء الله، شوف صفاء القلب وسلامة القلب وحسن السريرة لهذا الإمام. بعض الناس ما يتحمل، بل لو وجد أن عند بعض طلاب العلم أكثر من عنده بدأت يخطئ أو يقول أو كذا. لا يا أخوان، فقضية فتنة القلوب عظيمة جدا وخطيرة، ولا ينتبه لها ويدخل فيها سوء الظن بالله جل وعلا، فلنحذر. هذه من الفتن. وأخيرا، لأن بقي معي 3 دقائق كما قلت، هذه الفتنة يعني أختم بها، أن الإنسان قد يصبر في فتنة السجن أو التعذيب أو الفصل من الوظيفة أو المرض، لكن لا يصبر عندما تفتح عليه الدنيا. وهذا اللهم سلم سلم من القديم والحديث. وكنت قبل أيام أتحدث مع أحد إخواني من طلاب العلم بهذا الأمر، وبدأ يحدثني عن أمثلة، فقلت له قف يكفي يكفي، الأمر عظيم والله. أعرف أناس قديم لا أعرفهم بأسمائهم ولا، لكن أعرف أحوالهم، حكم عليهم في بلادهم بالقتل بسبب أنهم دعاة إلى الله جل وعلا، فنجوا بعد ذلك، فتنوا بالدنيا والمناصب وغيرها. نعم أيها الأخوة، شيخ الإمام أحمد بن حنبل في كتاب جميل له بين فتنة الدين والدنيا، سجن وعذب وضرب وسالت الدماء من قدميه، إمام أهل السنة في زمنه، ومع ذلك لما نجا عرضت عليه الدنيا، فتحت له أبواب الخلافة الخلفاء، ومع ذلك رفض، وكانت له مواقف مشهودة عجيبة جدا، حتى كان يأتيه العطاء فينفقه، يقول له ابنه يا أبتي دعنا شيء من هذا المال. يوم من الأيام جاءه عطاء من الخليفة فوزعه حتى لم يبقى منه درهم، قال له ابنه يا أبتي أبقي لنا شيء لنا ولأولادنا. كانت حالة فقير. بعد عدة أشهر قال له يا بني أتذكر عندما قلت لي أبقي من المال شيئا؟ قال نعم. قال ما رأيك لو أنني أبقيت ما طلبت، هل يكون بقي منه شيء الآن؟ قال لا، يكون انتهى. قال الحمد لله انتهى وما أخذ شيء، ونحن في خير وعافية. يلقن درس عجيب جدا. عمر بن عبد العزيز كانت له نفس تواقة، يقول كنت أتوق إلى إمارة المدينة فحققتها، ثم كنت أتوق إلى الخلافة فحققتها، ثم أتوق إلى لقاء الله. عند وفاته جاءه أبناؤه يقول يا أبني يا أبت يا أبانا أوصي لنا أبطي لنا. قال أنتم أحد رجلين، إما رجل صالح فسيغنيه الله، وإما رجل ليس كذلك والله لا أعينه على معصية الله. يقول أحد العلماء والله لقد رأيت أولاد بعض أولاد عمر بن عبد العزيز يحمل على 100 بعير في سبيل الله، ورأيت بعض أولاد الخلفاء يتسول الناس. نعم، مواقف وثبات. فحذاري حذاري. وأخيرا معنا دقيقة، من حكمة الله في هذا الابتلاء، الله سبحانه وتعالى لا يقضي إلا الخير، من أجل أن تسهر النفوس وترتفع الدرجات ويبتلى المؤمن. وهؤلاء هم الذين يحملون رسالة الله جل وعلا. لما فر من فر في غزوة حنين، من الذي ثبت؟ ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونادى على أصحاب الذين ابتلوا ابتلاء عظيما في مكة أو من الأنصار في المدينة، هم الذين ثبتوا. لماذا؟ بإذن الله الدرس القادم لأهمية هذا الموضوع، لماذا الابتلاء، ولعلم الله الذين صدقوا ويعلم الكاذبين سبحانه على، أبين السر في ذلك حتى لا تحبط النفوس وحتى لا تضعف النفوس. فأنك إذا ابتليت اعلم أنك على خير، وأن الله يريد لك خير، إما في العاجل أو الآجل، لن تعدم بإذن إحدى الحسنيين، إما أن ترى النصر في العاجل، وإما أن ترى الأجر في الجنة، وقد يحصلان لك كليهما أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، معذرون عن التأخر لأن الموضوع مهم جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.